الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، من باب التنبيه على ما سبق، فكنا نبهنا فيما مضى أن العمريط يقال بفتح العين العمريطي نسبة إلى عمريط من بلاد مصر، وهذا على حسب ما كان مشهرا عند المتأخرين أنه يقال عمريط بفتح العين، وأنها قرية من قرى مصر، وهذا المشار عند المتأخرين من أهل مصر ومن غيرهم. وأوقفني أخونا توفيق وفقه الله عز وجل على كلام لصاحب تاج العروس، فذكر أنها بالكسر عمريط، أنها قرية من قرى مصر بالكسر عمريط. وصاحب تاج العروس كلامه أرجح من كلام المتأخرين لأمرين: الأمر الأول أنه من أهل اللغة وهذا بابه وعلمه، والأمر الآخر أنه ممن انتقل إلى بلاد مصر وعاش فيها مدة طويلة من الزمن، فهو أدرى بأسماء تلك المناطق، وإن كانت هذه المنطقة لا تكاد أن تكون معروفة عند العلماء، يعني هذه القرية ولا تكاد تذكر، فبناء على هذا تكون عمرية القرية وتكون النسبة عمريطي بكسر العين. ما زلنا في الكلام على الحقيقة، وعرفنا معنى الحقيقة، وأن الحقيقة اللفظ فيما في المشهور عنهم اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا، وعرفنا أقسام الحقيقة. إليكم تنقسم الحقيقة عندهم أقسام ثلاث: شرعي واللغوي واللغوي والوضع والعرفي. فهذه أقسام الحقيقة. القسم الأول الحقيقة اللغوية، نعم، والعرفية والشرعية. والحقيقة اللغوية وش المراد بها؟ التي سبق ذكرها، نعم، يعني عندهم اللفظ المستعمل فيما وضع له أولا في اللغة. والحقيقة الشرعية، نعم، يعني اللفظ المستعمل في الشرع. والعرفية، نعم، اللفظ المستعمل في عرف الناس. وتنقسم العرفية إلى كم؟ نعم، إلى قسمين: عرفية عامة وعرفية خاصة. مثال العرفية العامة، نعم، إطلاق الدابة على ذوات الحوافر، والعرفية الخاصة أنثى الحمار فيقال لها الدابة. وعرفنا الفائدة في معرفة هذه الحقائق الثلاثة، والفائدة من ذلك أننا نحمل، نعم، كلام المتكلم على عرفه، نعم، كلام أصحاب العرف على عرفهم، وما جاء في الشرع نحمل ذلك على الحقيقة الشرعية، وما كان من لغة العرب من كلام العرب حملنا ذلك على المعنى اللغوي. قال: أقسامه ثلاثة: شرعي واللغوي واللغوي الوضعي والعرفي. فهذه أقسام الحقائق. وبعد أن ذكر الحقيقة انتقل إلى المجاز، قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مريتي، وكالزياد الكاف في كمثله والغائط المنقول عن محله، رابعها كقوله تعالى: يريد أن ينقض يعني مالا. انتقل المؤلف رحمه الله عليه إلى المجاز بعد أن تكلم على الحقيقة وبين أقسامها، فقال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. فهذا هو المجاز، ومصدر ميمي من أجاز المكان يجوزه إذا تعداه، فهو بمعنى العبور والانتقال. جاز المكان يجوز إذا تعداه، فجاز بمعنى تعدى وعبر وانتقل. والمجاز عندهم لفظ منقول من الاستعمال المتقدم إلى الاستعمال المتأخر، فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. فجاز أي تعدى الاستعمال السابق وانتقل منه وعبر عنه إلى غيره، فلهذا قيل له مجاز. والمشهور عندهم أنه اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولا. وسبق الكلام على المجاز وأنه لا مجاز في اللغة العربية ولا في القرآن كما حرره غيره من أهل العلم. ومن أحسن من حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه في كتاب الإيمان، وهكذا العلامة ابن القيم في الصواعق المرسلة، وقد أبطل المجاز وناقش أهله مناقشة حسنة في الصواعق، وموجود أيضا في المختصر مختصر الصواعق. فمن أراد أن يعرف حقيقة المجاز وبطلان المجاز فليرجع إلى هذين الكتابين، إلى كتاب الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية وكتاب الصواعق أو مختصر الصواعق للعلامة ابن القيم رحمه الله، وللعلامة الشنقيطي الكتاب المشهور منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجاز. والصواب أن جميع الكلام حقيقة وما في عندنا شيء من المجاز، والحق بمعنى الشيء الثابت، فكل الكلام حقيقة فمعناه ثابت على حسب السياق، يفهم الكلام على حسب السياق، فالمعنى ثابت ومعروف ومعلوم باعتبار السياق. فإذا قال قائل رأيت أسدا يفترس فريسة، علمنا من هذا السياق أن المراد بالأسد الحيوان المفترس، فهو حقيقة في هذه الجملة. وإذا قال رأيت أسدا على خيله فالمراد بذلك الرجل الشجاع، وهو حقيقة في هذا السياق. فإذا جاء شخص وقال ليس هذا بأسد، هذا رجل شجاع، يقال له أنا ما قلت أسدا على فريسته، أنا قلت أسدا على خيله، قد علم مقصودي بسياق كلامي، فلا معنى لنفيك. لا معنى لنفيك، ونفيك في غير موضعه، فالنفي حينئذ يكون في غير موضعه، الكلام يعرف من سياقه. إذا قال القائل حفرت نهرا وآخر قال جرى النهر، الذي قال حفرت نهرا وشفها من ما هو حقيقة قوله أنه حفر الأرض التي يجري فيها الماء؟ وإذا قال جرى النهر أن المراد بذلك الماء، ذاك حقيقة قوله وذا حقيقة قوله، ويفهم ذلك بالسياق. وهكذا إذا قال وضعت ميزابا وقال الآخر جرى الميزاب، فقول وضعت ميزابا ما حقيقة قوله الأنبوب الذي يجري فيه الماء الذي يوضع في سطوح المنازل؟ وإذا قال جرى الميزاب حقيقة قوله أنه يريد الماء، فيعرف كلام المتكلم ويعرف حقيقة قوله ومراده من سياق الكلام. لكن إذا قال إذا جاء بكلمة من غير تركيب فقال أسد ولقى الرأس أو عين، فيقال هذا ليس بكلام، لا نقول فيه لا حقيقة ولا مجاز، هذا ليس بكلام في لغة العرب، هذا ليس بحقيقة ولا مجاز. فليقال الأسد من حيث هو الحيوان المفترس قبل أن يركب في جملة من الجمل، يقال كلمة أسد إذا لم تركب ليست بكلام في لغة العرب، فلا يقال لا حقيقة ولا مجاز. فإن ركبت بعد ذلك عرف معناها من التركيب، فهي حقيقة في كل موضع، ويعرف حقيقة مراد المتكلم في تركيبه للكلام. فهذا هو الصواب في هذه المسألة. وللبسط، من أراد البسطية فليرجع إلى الكتابين المشار إليهما، وإلى كتاب أيضا العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب. قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي. ثم شرع رحمه الله في بيان أنواع المجاز، وأن المجاز قد يكون بنقص أو يكون بزيادة أو يكون بنقل أو يكون باستعارة، بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون بريته. فذكر النوع الأول من أنواع المجاز، وهو المجاز الذي يسمونه بالنقص. مجاز بالنقص يحتجون بقول الله عز وجل: واسأل القرية. قال هنا مجاز بالنقص، فإن تقدير الكلام واسأل أهل القرية. واسأل أهل القرية، فكلمة أهل ناقصة، يسمون هذا مجاز بالنقص. وهذا القول غير مستقيم كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه، فليس هنالك شيء من النقص، فإن القرية تطلق على السكان وتطلق على المساكن، وكلمة قرية تدل على الجمع، ومنه قرى الضيف، فلان يقري الأضياف، أي أنه يجمع الأضياف عنده، فالكلمة تدل على معنى الجمع. فالبيوت المجتمعة يقال لها قرية، والناس المجتمعون في تلك البيوت أيضا يدخل في مسمى القرية. وأكثر استعمال القرية في كتاب الله عز وجل على السكان أو على المساكن، على السكان. وكما أهلكنا من قرية، وش المراد بذلك؟ السكان أو المساكن؟ السكان. وهكذا في أكثر القرآن إذا ذكرت القرية فالمراد بها السكان لا المساكن، وقد تأتي والمراد بها المساكن. أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، هنا السكان أو المساكن؟ هنا المساكن. لكن أكثر ما ذكرت القرية في القرآن على معنى السكان. فإذا كان كذلك أن القرية تطلق على الناس المجتمعين وعلى البيوت المجتمعة، فليس هنالك شيء من الحذف. فقل واسأل القرية كقوله: وكم أهلكنا من قرية، المراد بذلك السكان وليس المراد بذلك المساكن. وتلك القرى أهلكناهم، نعم المراد بذلك السكان. والآيات كثيرة، نعم أكثر الآيات هي على هذا المعنى، أن المراد بالقرية السكان المساكن. والسؤال أيضا مما يميز بين أن المراد بالقرية هل السكان أو المساكن، نعم. وهذا أيضا مما يبين المعنى، لما ذكر السؤال تبين أن المراد بالقرية السكان لا المساكن. وقد عرفنا على أن حقيقة الكلام تعرف من سياقه، نعم حقيقة الكلام تعرف من سياقه. واسأل القرية، فهنا علم أن المراد بذلك السكان من ذكر السؤال. وفي قول الله عز وجل: أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، عرفنا من سياق الكلام أن المراد بذلك المساكن، لأنهم قد هلكوا وما بقت إلا الديار، فيعرف حقيقة الكلام من سياقه. إذن ما قيل أنه من قبيل المجاز بالنقص والتمثيل بهذه الآية على ما قالوه ليس بصحيح، ليس هنالك شيء من النقص. إلى هنا والحمد لله.